بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالحفظة. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالحفظة الذين يكتبون أعمال العباد. وقال عز وجل: إن عليهم لحافظين كرام كاتبين. وقال: ما يكتب من قول إلا لديه رقيب عتيد.
الإيمان بالحفظة من الإيمان بالملائكة، لأن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان العظيمة، أن تؤمن بالله وملائكته. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسمائهم وأوصافهم ووظائفهم. فمن الإيمان بالملائكة الإيمان بالحفظة، و أهل السنة يؤمنون بالحفظة، وهم الذين وكل الله سبحانه وتعالى إليهم حفظ أعمال العباد بكتابتها عليهم، كما قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. حافظين أي بالكتابة، يكتبون كل ما يقوله العبد وكل ما يفعله. ومثلها في الدلالة قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن الآثار المباركة للإمام بالحفظة ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام، وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يرى عليكم، أو أن يرى عليكم من هو، أن يراه عليكم من هو مثلكم. فالإيمان بالحفظة إيمان بالملائكة الذين وكل الله سبحانه وتعالى إليهم كتابة الأعمال، فهذا من أصول الإيمان، أو من الإيمان بالملائكة الذي هو من أصول الإيمان. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي عن أبي عن أبي داود عن أبي قال: أخبرنا عبد الله الذي عفى عن أبي يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تقول: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وأنت أبصر به، فيقول القبو: فإن عملها فاكتبوها عليه بالمكيال، وإن تركها فاكتبوها له بالبيت، فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من خشيتي.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن يشهد له ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: الله إذا أراد عبدي يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، اكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. نعم. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. نعم.
الذكر الذي لا تسمع الحضرة يضاعف، وعلى الذي تسمع الحضرة بسبعين ضعفا. إذا كان يوم القيامة قال الله لعبد: لك عندي كنز لم يضطجع عليه طيري، وهو الذكر الخفي.
الذكر الخفي هو الذكر الذي لا يتحرك به اللسان، لا يتحرك به اللسان، وإنما يكون في القلب فقط. وقالوا عن الذكر الخفي أنه أبعد عن الرياء، وأبعد أيضا عن العجب بالنفس، وهذا موطنه إن صح فيما كان من هذا القبيل. وإلا الأصل أن أفضل الذكر ما اجتمع عليه القلب واللسان، لأن الذكر ثلاث مراتب: ذكر بالقلب واللسان معا، وذكر بالقلب وحده، وذكر باللسان وحده، وأعلاهما أو أعلاها ما كان بالقلب واللسان معا. نعم.
قال إحدى قوله: إذ يتلقى المتلقيان الملكان الكاتبان الحاذران عن اليمين وعن الشمال بعيد، رصيد يصده، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حاذق حاضر يكتبان كل ما يقول به.
هذا في تفسير هذه الآية: إذ يتلقى المتلقيان. المتلقيان ملكان، مثل ما في الآية: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كاتبان متهيئان تمام التهيؤ. إذ يتلقى المتلقيان، يعني يتلقيان عن العبد أعماله كتابة لها، أحدهما عن يمين العبد والآخر عن شماله، أحدهما يكتب حسناته والآخر يكتب سيئاته. قال قعيد: رصيد يرصده، أي متهيئ لعمله، يكتبه أولا بأول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حافظ حاضر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال إحدى قال مجاهد: اكتبني حتى أمينة. قال إحدى قال الفريد من مرتها بإسناد ذكر
قول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: يكتبان حتى أنينه. يكتبان حتى أنينة، المراد بأنينة أنين المريض الذي يكون من المريض توجعا من المرض وشدته. وقالوا لأن الأنين شكوى بلسان الحال، قالوا لأن الأنين شكوى بلسان الحال فينافي الصبر، ولهذا يكتب الأنين، ولهذا يكتب الأنين. لكن التحقيق في هذه المسألة كما بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى في أحد كتبه، ذكر رحمه الله أن الأنين على قسمين، ذكر رحمه الله تعالى أن الأنين على قسمين: أنين يكون على صفة الشكوى، أنين على صفة الشكوى فهذا يكره، والقسم الثاني أنين على صفة الاستراحة والتفريج للنفس فهذا لا يكره. إذا كان أنين المريض على سبيل الشكوى والتسخط مثلا فهذا يكره، وما يكتب على المرء. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال يحيى قال خليل بن مرة إسناد لك أمر صاحب الشمال أن يكتب ما لا يكتبه صاحبه.
نعم.
وحدثني معاذ بن يحيى عن الأعمش عن أبي بكر.
أعد الأول.
قال يحيى قال خليل بن مرة إسناد لك أمر صاحب
أمر صاحب الشمال
أن يكتب ما لا يكتب صاحبه.
نعم، لأن صاحب الشمال يكتب السيئات وصاحب اليمين يكتب الحسنات. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن معين بن يحيى عن الأعمشي عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه قال أعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس فيجدونهم على الكتاب. قال يحيى وفي تفسير الجديد أنه إذا عرضت الأعمال لما لم يكن منها خيرا ولا شرا وهي فلذت وذلك كل يوم اثنين وخميس.
في هذا الأثر أعمال عباد تعرض، أي على الله سبحانه وتعالى الملائكة ترفعها كل يوم اثنين وخميس فيجدونه على ما في الكتاب. يجدونه أي الملائكة، ما يجدونه أي ما كتبوه على العبد، على ما في الكتاب أي على ما كتب في اللوح المحفوظ، يطابقون فيكون ما كتبوه على العبد مطابق لما قدر على العبد وكتب في اللوح المحفوظ. قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب بما يحق ما لك الموت الأنفس. قال محمد ورسلنا الإمام أن ملك الموت يقبض الأنفس. وقال عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم إذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة إذا قبض نفسا كافرة أو فاجرة دفعها إلى ملائكة العذاب. وهو قوله توفت رسلنا وهم لا يفرقون بل يقبضونها من ملك الموت ثم يصعدون إلى الله ذلك قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق.
قال رحمه الله باب في الإيمان بقبض ملك الموت الأنفس يعني الأرواح. وملك الموت أي من وكل الله سبحانه وتعالى إليه قبض الأرواح. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والإيمان بملك الموت كسابقه من الإيمان بالملائكة، لأن من الإيمان بالملائكة الإيمان بوظائف الملائكة وأعمالهم، فمن الإيمان بالملائكة الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى وكل لملك من الملائكة قبض الأرواح وجاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل، لكن لم يأتي بذلك حديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال أهل السنة يؤمنون بأن ملك الموت يقبض الأنفس، كما قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة، وإذا قبض نفسا كافرة دفعها إلى ملائكة العذاب. وهذا دل عليه الدليل في حديث البراء في المسند وغيره أن 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 إذا قبض الروح المؤمنة لم تدعها ملائكة الرحمة، جاء في الحديث لم تدعها في يده، وإنما يحضرونه ومعهم حنوط من حنوط الجنة فلا يدعونها في يد ملك الموت، وإنما يأخذونها من يده سريعا ويضعونها في ذلك الحنوط. وإذا كانت النفس فاجرة أو كافرة إذا قبضها أيضا لا تدعها ملائكة العذاب بيده، بل تأخذها منها وبأيديهم المسوح، يعني الصوف الخشن، فلا يدعونها في يده حتى يأخذون منه ويضعونها في ذلك المسوح الذي معهم. قال وهو قول توفته رسلنا، وهم لا يفرطون. رسلنا يعني مثل ما جمع المصنف هنا، يعني في ملك وكل الله له، وكل الله إليه قبض الأرواح، ومعه ومن حوله الملائكة لا يدعون الروح بيده بل يأخذونها منها، من إن كانت روحا طيبة أخذتها ملائكة الرحمة، وإن كانت روحا خبيثة أخذتها ملائكة العذاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا عاصم عن الحكم أنه جاء إلى قال: خويت الأرض بملك الموت بالربح مثل البسط، ينال منها ما شاء.
هذا يعني من قول مجاهد، ومثل هذه الأمور لا بد فيها من دليل، لكن الله سبحانه وتعالى وكل للملك بقبض الأرواح، وهو يقبضها كما وكل الله إليه، كل روح في ساعتها لا تتقدم عنها ولا تتأخر. أما كيفية ذلك وصفته فالله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. نعم.
قال يحيى: بلغني والله تعالى أنه يقبض روح كل شيء من البر والبحر، وبلغني أن ملك الموت أعوانا من الملائكة هم الذين يشتكون روح من الجسد، حتى إذا كان عند فروته قبضه ملك الموت وهم لا يعلمون آجال العباد حتى يأتيهم على ذلك من قبل الله.
نعم، الملائكة لا تعلم، ولكن إذا جاءهم من قبل الله الأمر بذلك قاموا بقبض روح من وكل الله سبحانه وتعالى إليهم قبض روحه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال محمد حدثني أبي عن سعيد بن كلثوم عن العناقي عن عمر قال: حدثني أسد بن موسى عن حماد بن سلم عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي إمامة عن
علي. علي بن زيد هو بن جدعان ضعيف. نعم.
عن علي بن أبي زيد عن القاسم عن أبي إمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: ولو ترى إذ الظالم أن تغمرات الموت والملائكة تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، الآية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيد إيمانكم من يسرق بفراق روحه من جسده حتى يرى أي منزلتين يصير، وأنهم إذا نزل به الموت. ثم ذكر حديثا أبي داود فيه: إن الملائكة يسلون نفس شيئا شيئا حتى تبلغ ذقنه ويتولى قبضه ملك الموت الذي وكل بها وينزع، هذه الآية. وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الآية.
نعم. نعم، هذا ضعيف الإسناد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من إيمان بسور الملكين. قال محمد: وهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن بقبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله ويصدقون ذلك إلى كيف؟ قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله
الظالمين
ويفعل الله ما يشاء.
قال: باب في الإيمان بسؤال الملكين. أيضا هذا من الإيمان بالملائكة، الإيمان بالفتانين، وهما ملكان وكل الله سبحانه وتعالى إليهما فتنة العباد في القبور، فما من ميت يدرج في قبره إلا ويأتيانه ويجلسانه ويسألانه، يقال لهما الفتانان، أحدهما المنكر يقال له المنكر والآخر يقال له النكير. قال أهل العلم بأنهما يأتيان على صفة منكرة ما عهدها الميت من قبل ولا شاهدها ولا رآها، فيأتيان على تلك الصفة ويسألانه، يسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فهذا من الإيمان بالملائكة، وأيضا له تعلق بالإيمان باليوم الآخر من جهة أن الناس يفتنون، أن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون عن الرب وعن الدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والآية بعمومها تدل على ما يكون من الله سبحانه وتعالى من تثبيت لأهل الإيمان في القبر عند سؤال الملكين. نعم.
والله رحمه تعالى وحدثني أبي عن سعيد عن المناقي عن عبد الملك عن عبد العزيز الويسي عن محمد بن عمير عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما فتنة القبر بي فإذا سئلتم عنه فلا تشكوا. قالت فقلت يا رسول الله كيف أصنع وأنا امرأة ضعيفة؟ قال ثبت الله الذين آمنوا فذلك.
نعم الإسناد ضعيف لكن المعنى في الآية واضح لأن الآية بعمومها تدل على أن مما يكون أو من مواطن التثبيت تثبيت الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان تثبيتهم عند سؤال الملكين في القبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الملك قال وحدثني أسد بن موسى عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر إذا يا عمر إذا دخلت قبرك ودخل عليك فكان قبر منكر ونكير. فقال وما منكر ونكير يا رسول الله؟ قال ملكان أسودان أزرقان يطئان شعورهما ويفسحان الأرض بأنيابهما معهما فزبة من حديد أو اجتمع عليها أهل منا لم يطلقوها وهي أهون عليهما من هذا رفع شيئا من الأرض وذاك فيه. قال عمر فكيف أنا يومئذ يا رسول الله؟ قال في هيئتك اليوم. قال إذا أكفيكهما يا رسول الله.
نعم هذا أيضا ضعيف الإسناد. عمرو بن دينار تابعي فهو مرسل لكنه صح في الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. فهذا ثابت تسمية الملكين الفتانين بالمنكر والنكير صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني ابن ربيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه أمة تبتلى في قبورها إذا دخل المؤمن قبره وتولى عن أصحابه جاء ملك شديد الانتهاك يقول له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ يقول أقول إنه رسول الله عبده. فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار قد أعادك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي بالنار بمقعد الذي ترى من الجنة. فيرهما كليهما فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي فيقال له اسكن وأما المنافق فيقول إذا تولى عنه أهله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري أقول ما يقول الناس. فيقال له لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك من الجنة قد أبدلت مكانه مقعدا من النار. قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبعث كل عجل في القبر على ما مات عليه.
نعم إسناده عند المصنف رحمه الله تعالى ضعيف لكن له شواهد يتقوى بها من حديث أنس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنها. والشاهد الذي من حديث أنس هو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الحاصل أن هذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يرى في الجنة مقعده الذي كان له في النار وأعاذه الله سبحانه وتعالى منه يقال له انظر وينظر ويقال ابدلك الله به مقعدا في الجنة. وهذا فيه أيضا استشعار بعظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن أعاذه ونجاه ولم يجعله في هذا المقعد بل أعاذه منه فيزداد غبطة بنعمة الله سبحانه وتعالى. وعلى العكس من ذلك المنافق يرى مقعده من الجنة لو أنه أطاع الله سبحانه وتعالى يقال أبدلك الله به مقعدا من النار، ويكون هذا في زيادة كمده وحسرته. نعم. قال جابر: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه. لفظة في القبر يعني ليست في مصادر التخريج للحديث، وهو في مسلم من حديث أنس بن مالك، فمصادر التخريج ليس فيها في القبر، وإنما لفظ الحديث: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. ومعلوم أن البعث يكون بعد قضاء المرء مدته في، أو قضاء الناس مدتهم في القبور، يكون من بعد ذلك البعث. فيظهر لا معنى لما جاء هنا: يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام على ما مات عليه أي المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه، فكل يبعث على ما مات عليه أي من إيمان أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الإيمان بعد القبر.
وهذا أيضا فيه شاهد، لأن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الإيمان بعد القبر. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر أعاذنا الله وإياكم ذلك. قال عز وجل: إن لكم معيشة ضنكا وقال ثم أعذبكم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
نعم. قال: باب في الإيمان بعذاب القبر، أي أن عذاب القبر حق ثابت قد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يعيذنا من عذاب القبر. أشار رحمة الله عليه أولا لبعض أدلة القرآن على ثبوت عذاب القبر، فذكر منها قول الله سبحانه وتعالى: فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا، يدل لكون هذا في القبر تمام الآية: ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنكة في القبر، ثم يأتي العذاب الأشد يوم القيامة. وقد يكون المعنى في الآية أوسع من هذا: معيشة ضنكة أي في دنيا، لأن بالإيمان تطيب الحياة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالآية مما ذكرها العلماء دليلا على عذاب القبر، فإن له معيشة ضنكا. وجه الاستدلال أن عذاب الآخرة ذكر في تمام الآية في آخرها، قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. وقوله سبحانه وتعالى: سنعذبهم، الآية في المنافقين، مرتين. قال غير واحد: مرتين أي في الدنيا مرة وفي القبر مرة، ثم يردون إلى عذاب عظيم أي في الدار الآخرة. سنعذبهم مرتين أي مرة في الدنيا العقوبات المعجلة في الدنيا، ومرة في القبر هذه المرة الثانية. قال الله: ثم يردون إلى عذاب عظيم، هذا العذاب الذي يكون في الدار الآخرة. فالحاصل المصنف رحمه الله تعالى ذكر آيتين من الآيات التي استدل بها العلماء على عذاب القبر. أيضا مما استدل به العلماء على عذاب القبر قد تقدمت معنا قريبا قول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم إلى تمامها. هذه مما استدل بها العلماء على عذاب القبر. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى أي ما يكون في القبر من عذاب. أيضا الآية التي تتعلق بآل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في الدنيا، هذا عذاب القبر. فالقرآن دل على عذاب القبر في مواطن عديدة منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني احمد بن طالب عن عبيد الله بن يحيى عن يحيى عن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان يهوديه جاءتها تسال فقالت لها اعاذك الله من على القبر، وذكر الحديث، وفي اخره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يتعوذوا بالله من على القبر.
نعم، هذا ثابت وفيه ثبوت عذاب القبر وأنه حق، وأن من السنة أن يتعوذ العبد بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر، من عذاب القبر. قالت أمر الناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه على صبي لم يعمل خطيئة قط، سمعت يقول: اللهم أعذ من عذاب القبر.
قال صليت، قال سعيد بن المسيب: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، لم يعمل خطيئة قط. ليس معنى هذا أن الصبي لم يحصل منه خطأ، الصغار لا يسلمون من الأخطاء والتجاوزات، لكنها قبل البلوغ، لكنها قبل البلوغ فلا تكتب خطيئة، لأن ما يكتب على العبد من عمله الذي يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه ما كان قبل البلوغ. أما ما قبل البلوغ فهذا مرفوع عنه فيه القلم، مرفوع عنه فيه القلم، فما كان قبل البلوغ شأنه كما ذكر، قال لم يعمل خطيئة قط، يعني شيء يكتب عليه لأنه لم يكلف بعد ولم يبلغ سن التكليف. قال سمعت يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم أعذه من عذاب القبر. هذا السؤال، السؤال لعاذة، يعني قريب منها ما جاء في الدعاء الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. فسأل الله عز وجل المغفرة للصغير والكبير، سأل الله عز وجل المغفرة للصغير والكبير. وفيما يخص به الصغير من الدعاء جاء عن غير واحد من السلف: اللهم اجعله سلفا وفرطا وأجرا، ونحو هذه الدعوات التي تتناول في بعضها تتناول الصغير نفسه، وفي بعضها تتناول أهله وذويه وقرابته ووالديه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى عن عبد الله بن مراوزة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عيشة ضنكا عذاب القبر.
هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء تفسير هذه الآية بعذاب القبر عن غير واحد من السلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبي عن ابن مخدوم عن المهدي عن عبد الملك رحمه الله تعالى قال: حدثني عن يحيى بن سليم عن سعيد بن جبير بقوله: من كبر عليه كفره ومن عمل صالحا من المسلمين يمهدون، قال يعني في القبر.
قال يمهدون، يمهدون يعني في القبر، يعني هكذا جاء عن سعيد بن جبير، وأيضا جاء مثله عن مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى، لكن الآية أعم من ذلك، الآية أعم من ذلك. نعم، الآية تتناول في القبر وهي أعم من ذلك. فقوله سبحانه وتعالى فلأنفسهم يمهدون أي يهيئون لأنفسهم, يهيئون لأنفسهم في الآخرة الفرش والنزل والمقام الكريم, يهيئون لأنفسهم ذلك بالعمل الصالح في الدنيا. فمن يعمل الصالحات ويستكثر من الطاعات هو يمهد لنفسه, يعني يهيئ لنفسه الفراش والنزل والمأوى الطيب بهذه الأعمال الصالحة. وهذا يتناول القبر والدار الآخرة في جنات النعيم. فبعض السلف مثل سعيد وكذلك مجاهد قالوا يمهدون أي في القبر, يمهدون أي لأنفسهم في القبر بأعمالهم الصالحة. فالآية تعم القبر وما بعده, الآية تعم القبر وما بعده. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال عبد الملك رحمه الله تعالى حدثني منصور عن أيوب بن خوف عن قتادة بقوله عز وجل سنعذبهم مرتين يعني عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم يعني عذاب جهنم. قال عبد الملك
هذه الآية مر معنا أن بعض السلف استدلوا بها على عذاب القبر. والآية في المنافقين سنعذبهم مرتين, قالوا مرة في الدنيا ومرة في القبر, ثم من بعد ذلك يردون إلى عذاب عظيم يعني عذاب جهنم يوم القيامة. نعم.
قال عبد الملك رحمه الله قال وحكم القبر وعذابهم عند أهل السنة والإيمان بالله قوي ليس عندهم فيه شك.
عبد الملك هذا تقدم معنا بن حبيب الأندلسي. نعم.
قال ومن كذب بذلك فهو من أهل التكذيب بالله وإنما يكذب به الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث. وقد طلع من كلامهم طرف رأيته دب في الناس شفت عليه من ضلال في دينهم وإيمانهم فحذروهم فهم الذين قالوا إن الأرواح تموت بموت الأجساد إرادة التكذيب بعذاب القبر وبما بعده.
هذه طريقة أهل الباطل, يدخلون على الناس وعلى العوام والجهال بعض المداخل التي من خلالها يوصلونهم إلى جحد الحقائق الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه. مثل ما قال هنا, قال طلع من كلامهم يعني الزنادقة طرف رأيته دب في الناس, طرف أي من القول دب في الناس, خفت عليهم من الضلال في دينهم وإيمانهم فاحذروهم. ما هو هذا الطرف الذي رأاه دب في الناس؟ قالوا إن الأرواح تموت بموت الأجساد, إن الأرواح تموت بموت الأجساد. قصدوا بذلك التكذيب بعذاب القبر ومن بعده, لأن أدخلوا على الجهال وعلى العوام أن الأرواح تموت بموت الأجساد, تموت بموت الأجساد يعني ينتهي كل شيء. وإذا أقنعوهم بذلك فمعنى ذلك أنه لا يوجد لا عذاب قبر ولا أيضا ما بعده, وهذا من الضلال, وهو أيضا من طرائق أهل الضلال في إدخال الضلال على العوام والجهال. والأرواح لا تموت بموت البدن ولا تبلى أيضا كما يبلى البدن كما هو معروف ومتكرر. نعم.
قال رحمه الله تعالى عذاب المسلمين بالحرب. قال محمد وأهل السنة مؤمنون بأن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حربا أعطاه الله إياه من شرب من شربة لم يعمل بعدها أبدا.
قال باب في الإيمان بالحوض أي المورود. والإيمان بالحوض هو من الإيمان باليوم الآخر, لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت, ومن ذلك الحوض المورود لنبينا عليه الصلاة والسلام أعطاه الله إياه, من صفته أن من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا. أي أنه إن شرب أي أنه إذا شرب بعد ذلك لا يشرب للعطش وإنما يشرب للتلذذ فقط، بعد شربة من الحوض لا يعطش أبدا، لا يعطش أبدا ولا يحصل له العطش أبدا، يشرب الماء فيما بعد للتلذذ بالماء فقط، للتلذذ بشرب الماء. فالحوض حق ثابت وجاءت به الدلائل وتواترت بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني إسحاق عن أحمد عن الله عن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسعر عن مختار بن جدير عن أنس بن مالك قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا حتى إذا ضاق إقبال ثم ركع رأسه مبتسما فقلنا: نعطيك يا رسول الله. فقال: ما دلت علي أن سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينه نهر أعدني ربي عليه خير كثير وحرب يرد علي أمتي، ثانيته محدث النجوم فيختلف العبد منهم فيقول ربي إنهم من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
نعم، هذا الحديث من الأحاديث التي فيها إثبات حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة، وكان عليه الصلاة والسلام في تلك الإغفاء في المسجد، ثم قام عليه الصلاة والسلام مبتسما، قام من إغفاءته مبتسما، والابتسامة هذه ابتسامة فرح بعظيم النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قال: هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض يرد عليه أمتي، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم أن يرد ويذاد عن الحوض، فأقول: رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. في الحديث إثبات الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وأن آنية الحوض عدد نجوم السماء، وأن ناسا يختلجون دونه أي يذادون ويردون. وفي الحديث بيان السبب: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي هذا من الفائدة أن من وفقه الله سبحانه وتعالى للنهل من السنة والارتواء منها والعمل بها، فهو أهل أن يرتوي من الحوض المورود يوم القيامة. ومن أعرض عن السنة وأقبل على البدع والمحدثات فهو أهل أن يرد وأن يذاد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من نهل من معين السنة فكان من أهلها، كان من أهل النهل من الحوض المورود يوم القيامة، ومن أعرض عن السنة وأقبل على البدع فإن حاله كما في الحديث يذاد. ويبين أيضا سبب الذود: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم.
رحمه الله تعالى: وحدثني عن أبي عن أبي داود عن يحيى بن سلام عن عثمان عن يحيى بن كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حولك هذا الذي تحدث عنه؟ قال: وما بين أليت إلى
عمرو أيلة
وما بين أليت
أيلة أيلة
أيلة إلى عمان شرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفيه من الآنية أو قال من الأباريق، مثل عدد نجوم السماء من شرد مشبة لم يظمأ بعدها أبدا أول نزل ورودا فقراء المهاجرين قيل من هم يا رسول الله قال الشعث رؤوس أندنس
لا الدنس 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 ثيابا
الذين لا تفتح لهم السدد
الذين لا تفتح لهم السدد يعني الأبواب
الذين لا تفتح لهم السدد ولا يمكنك نعمات الذين يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم
الذين يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. هذا الحديث من الأحاديث المثبتة للحوض حديث ثوبان أن رجلا قال يا رسول الله ما حوضك هذا الذي تحدث عنه قال هو ما بين أيلة إلى عمان يعني المسافة مسافة طويلة ما بين أيلة إلى عمان وجاء في بعض الأحاديث أيلة إلى صنعاء وسيأتي معنا في الحديث قريبا ما بين مقامي هذا إلى عمان وهذه مسافات متفاوتة ولا إشكال في ذلك ولا تعارض لأن هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من باب ضرب الأمثال لبيان البعد بعد المسافة لا للتحديد لا للتحديد وإنما لبيان التباعد بين مسافاته وأطرافه لا على وجه التحديد له بهذه المسافة وإنما أن مسافته بعيدة وأطرافه متباعدة. قال شرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وفيه من الآنية أو قال من الأباريق مثل عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أول الناس له ورودا فقراء المهاجرين. وهذا في فضل المهاجرين وأنهم من أول من يرد الحوض يوم القيامة. ذكر من صفاتهم الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا تفتح لهم السدد. السدد جمع سدة وهو الباب والباب يسمى سدة لأن المدخل مدخل البيت يسد به فيسمى سدة. ولا ينكحون المتنعمات الذين يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. نعم.
قال رحمه تعالى وحفظه عن ابن عباس عن شيبة قال حدثنا محمد بن مشك قال سعيد بن عروبة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن أبي طلحة بن عمري
عن معدان
بن أبي طلحة بن عمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي الله قال إن عند حظ حظي أدرك عن الناس يا أهل اليمن إني لأضربهم بعصاي حتى يعذب. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحة الحظ فقال مثل ما بين مقام هذا مثل ما بين مقام هذا إلى عمان فسير عن شراب فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل
يغت فيه ميزابا يغت يعني يصب فيه
يغت فيه ميزابا مداده أو مدادهما من الجنة أحدهما من ويب ولا آخر من ذهب.
هذا حديث ثوبان في إثبات الحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند عقر حوضي وعقر الحوض يعني هو الموضع موضع الشرب من الحوض والنهل منه. أنا عند عقر حوضي أذود عنه الناس لأهل اليمن أذود عنه الناس لأهل اليمن. هذا التقديم لهم قال العلماء لتقدمهم في الإسلام والأنصار منهم رضي الله عنهم. إني لأضربهم بعصاي يعني أذودهم وأردهم بعصاي. عندنا هنا حتى يربض، لكن هذا اللفظ فيه تصحيف، فلفظه في المصادر ومنها في صحيح مسلم حتى يرفض عليهم، حتى يرفض عليهم، ومعنى يرفض عليهم أي يسيل عليهم، حتى يرفض عليهم أي يسيل عليهم. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعة الحوض فقال: مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان. اختلافات في المسافة لا إشكال، لأن المراد ذكر البعد، بعد المسافة، وأن مسافته وأطرافه طويلة جدا. فسئل عن شرابه قال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت فيه ميزابان، مداده أو مدادهما من الجنة، أحدهما من ورق أي فضة، والآخر من ذهب. هذه بعض الأحاديث، وأحاديث الحوض متواترة كما بين ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الإيمان بالميزان. قال محمد: وأهل السنة الإيمان بالميزان يوم القيامة. وقال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفسهم شيئا.
قال: باب الإيمان بالميزان، أي الذي ينصب يوم القيامة ويوضع لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والميزان من كمال عدل الله، ومن كمال عدل الله سبحانه وتعالى يضع ميزان توزن فيه أعمال العباد، توضع حسنات العبد في كفة وسيئاته في كفة، وهو ميزان بمثاقيل الذر كما دلت الآية: فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة أي من شر شرا يرى. وهذا الميزان هو ميزان حقيقي يؤمن به أهل السنة، وأنه يوضع يوم القيامة، وله كفتان: كفة للحسنات وكفة للسيئات. أورد رحمه الله تعالى آيتين، قول الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه، و قول الله تعالى: ونضع الموازين، فذكر الميزان بالجمع. لكن الأكثر كما يقول ابن كثير في قول أهل العلم على أنه إنما هو ميزان واحد، ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار الأعمال الموزونة فيه، إنما جمع باعتبار الأعمال الموزونة فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا وهب عن ابن مضاح عن ابن شيبه عن ابن شيبه عن محمد بن فضيل عن المغيره عن ام موسى قالت: سمعت عبد المقول امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ان يصعد بشجره فياتيه بشيء منها، فنظر اصحابه الى موسى
الى حموشة، اي دقه الساقين، حموشة الساقين اي دقتهما.
فنظر أصحابه إلى موسى بساقين فضحكوا منها.
الشين حموشة.
نظر أصحابه إلى حموشة بساقين.
لا بالشين وليس بالسين، حموشة حموشة ساقين.
فنظر أصحابه إلى موسى بساقين فضحكوا منها، فقال: لما تضحكون؟ لرجل عبد الله بن مسعود الميزان أثقل منهن.
قال: لرجل عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من أحد. هذا الدليل واضح على أن الأشخاص أيضا يوزنون، أن الأشخاص يوزنون، والنصوص دلت على أن الأشخاص يوزنون، والأعمال نفسها توزن، وأيضا الصحف توزن التي هي صحف الأعمال، مثل ما في حديث البطاقة المشهور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال رحمه تعالى حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على الإنسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن محمود عن الوليد عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن اسماعيل بن رافع عن عياض بن جمال ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جئتك لتعلمني عملا يدخلني الجنه فذكر الحديث به يدخلني الله به الجنه فذكر الحديث به ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلك على كلمتين ثقيلتين في الميزان خفيفتين على الإنسان يقضيان الرحمن تقول سبحان الله والحمد لله فإنهما قليلان.
نعم. حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حديث صحيح اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وحديث عظيم في فضل الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى وأن الذكر خفيف على اللسان لكن له ثقل عظيم في الميزان. قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني عدد هذه الأوصاف ثم ذكر الكلمتين تشويقا لم يبدأ بهما وإنما شوق إليهما هذا التشويق العظيم ثم ذكرهما عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا فيه فضل ذكر الله سبحانه وتعالى وأنه من أعظم ما يكون في الوزن ثقلا يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني عن عمار بن سلام عن ذلك بن عمي عن أبي عثمان النبي عن سلمان بن فارس رضي الله عنه قال يوضع الميزان يوم القيامة ولو وضعت كفتي السماوات والأرض ولو أسعتها فتقول الملائكة ربنا لمن يوزن بهذا تقول من شئت من خلقي فتقول الملائكة ربنا عبدناك حق عبادتك
سبحانك ما عبدناك حق عبادتك
تقول الملائكة سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. قال يحيى قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ومثل قوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أخبرني ابن وهب عن أبي وقاص
قال قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لهم أي الكفار هذا بيان لحال الكفار يوم القيامة قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا المعنى أن الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته لماذا؟ لأنهم لا حسنات لهم الحسنات التي عندهم أبطلها الكفر وأحبطها الكفر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ولهذا قال الله في حال الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لأنهم ما كان عندهم من أعمال حسنة أبطلها كفرهم بالله سبحانه وتعالى وشركهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى أخبرني المؤمن عن ابن الضاحن عن زغير بن
عباد
عن زغير بن عباد أنه قال كل من أدرك من المشايخ مالك بن سفيان والضيف وعيسى بن يونس بن الباح وربيع بن الجراح كانوا يقولون الميزان حق. قال ابن الضاحن
ألف يحيى المعين
عنه فقال حق.
نعم.
قال محمد رأيت في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه قال هو ميزان له لسان وكفتان.
قال هو ميزان له لسان وكفتان أما الكفتان فهذا ثابت، ثابت في أحاديث، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. وأما اللسان فهذا لم يثبت، لم يأتي فيه نص صحيح، وهذا الأثر فيه الكلبي متهم بالكذب ولا يصح هذا الخبر. نعم.
قال رحمه تعالى: باب الإمام الصراط. قال محمد: ولسنة الإمام الصراط أن الناس يمرون على يوم القيامة على قدر أعمالهم.
نعم، الصراط حق وهو جسر ينصب يوم القيامة على متن جهنم، يؤمر الناس بالمرور عليه، ويكون مرورهم عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم من يلقى ويطرح في نار جهنم. فالجسر حق، الصراط الذي ينصب على متن جهنم حق، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. ففسر الورود بالمرور على الصراط الذي ينصب يوم القيامة على متن جهنم، فيمر الناس عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن الضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثني مسرع عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط.
نعم، الحديث في مسلم لكن لفظه عند مسلم يختلف عما هنا. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس يومئذ؟ قال: هم في ظلمة دون الجسر. قال: هم في ظلمة دون الجسر، والمراد بالجسر أي الصراط الذي ينصب على متن جهنم. وهذا فيه أن الناس يكونون في ظلمة دون الجسر، أي قبل الجسر، يكون الناس كلهم في ظلمة. سبحان الله، من بعد الظلمة النار، النار من بعدها ظلمة، من بعد الظلمة النار، وجسر على متن جهنم. وفي تلك الظلمة تقسم الأنوار، في تلك الظلمة تقسم الأنوار، تعطى لأهل الإيمان كل بحسب إيمانه، كل بحسب إيمانه. منهم كما جاء في الحديث الصحيح: من يعطى نوره مثل الجبل، ومنهم ما هو دون ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بين يديه، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من يعطى نوره على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة ليس متقدا، فإذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفأ قام. ففي هذه الظلمة تقسم الأنوار، ثم يؤمر الناس بالمرور، فيكون مرورهم من حيث السرعة، سرعة المرور، على قدر الأنوار، على قدر الأنوار. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، حتى يأتي هذا الذي نوره على قدر إبهامه كما جاء في الحديث الصحيح، فيمر زحفا، تعلق يد وتلفح النار، تلفحه النار في جنب، وتعلق قدم وتلفحه، حتى ينجيه الله سبحانه وتعالى، حتى ينجيه الله سبحانه وتعالى، وقد لفحته النار، وهذا أضعفهم حظا في النور. وهذا النور عائد إلى نور الإيمان في الدنيا، عائد إلى نور الإيمان في الدنيا، فكل ما عظم حظ العبد من النور نور الإيمان في الدنيا يكون حظه في ذلك المقام العظيم مقام قسم الأنوار يوم القيامة، حيث يكون الناس في ذلك اليوم في ظلمة دون الجسر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القسم للأنوار جاء في القرآن الكريم في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وأيضا جاء ذكر هذه الأنوار في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. نعم، إنك على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعض أهله: يا رسول الله، أيذكر الرجل يوم القيامة حميمة؟ فقال: ثلاثة مواضيع لا يذكر فيها أحد حميمة: عند الميزان حتى ينظر أيثقل أي ثقل الميزان أو يحل، عند الصراط حتى ينظر يجوز أو لا يجوز، عند الصحف حتى ينظر بيمينه يأخذ صحيفته أم بشماله.
نعم، هذا مرسل عن الحسن رحمه الله تعالى البصري وهو تابعي، فالإسناد مرسل. وقال: أيذكر الرجل يوم القيامة حميمة؟ في القرآن: ولا يسأل حميم حميمة، ولا يسأل حميم حميمة، أي لا يسأل أخ أخا له مهما كانت الأخوة عن حاله وهو يراه عيانا، لأن كل مهموم بنفسه، نفسي نفسي. نعم. كم باقي على المغرب؟ أذان المغرب كم باقي يعني؟ ها؟ ربع ساعة؟ نعم.
وحدثنا يحيى قال حدثنا يونس عن ابي اسحاق عن ابيه عن ابن احوص عن عبد الله بن مسعود قال: الصراط على جهنم مثل حديث زيد، والملائكه عن كلاهيك من حديث، كلما وقع رجل فطوب فيمر الصف الاول كالفرق، والثاني كالريع، والثالث كادوه الخير، والرابع كادوه البلائم، والملائكه يقولون: اللهم سلم سلم. قال يحيى في تفسير
الحديث ضعيف، وأيضا هو موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن ثبت يعني ثبت التفاوت في المرور في غير ما حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما يتعلق بأن الصراط أحد من السيف جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. ومثل هذا مما لا يقال بالرأي، مما لا يقال بالرأي. نعم.
وقال عياد بتفسير التكبير: قوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قال: يلقى كل مؤمن نورا وبعضهم أكثر من بعض فيجوزون على الصراط كآيات البقر، ومنهم ما يكون كعقب الفرس الجواد، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يسلك سهلا، وهم الذين يقولون: ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير.
صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.